نعم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام موصولًا على الإيمان باليوم الآخر ومسائل القيامة والساعة، وقد تكلم المؤلف رحمه الله تعالى قبل ذلك على مسألة فتنة القبر، وهذا هو الكلام على ما بعد فتنة القبر وتحديداً عند قيام الساعة. والكلام هنا على البعث، يقول رحمه الله تعالى: والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. البعث بعد الموت حق بدليل الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل هذه أمور تدل على صحة البعث وأنه حق لا بد منه، وهو من أصول الخلاف بين الرسل وأقوامهم، من المسائل الرئيسية التي اختلف فيها الأنبياء مع أقوامهم البعث، وقد كثر تقرير ذلك في كتاب الله تعالى، ما أكثر الآيات التي فيها ذكر البعث بعد الموت وأنه حق لا بد منه. وقد ذكرت لكم أن هذا هو ما يدل عليه صريح العقل وسوي الفطرة، لأن خلاف ذلك يتنافى مع حكمة الله سبحانه وتعالى ومع الغاية من خلق الخلق، فالله تعالى لم يخلق خلقه عبثا ولا سدى، وليس الأمر كما قال من قال من المشركين: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، وكما قال من قال منهم: وما يهلكنا إلا الدهر. ليس الأمر كذلك، يقول الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويقول تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ويقول تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فإذا كان الله تعالى قد خلق الخلق وكلفهم وأمرهم ونهاهم، وإذا كان قد خلقهم لغاية وهي إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى، فلا بد إذن من حساب، لا بد من حساب على هذا الأمر، هل حقق أو لم يحقق، من الذي قام به ومن الذي تخلف عنه، وهذه التكاليف والأوامر والنواهي لا بد من حساب عليها، هل فعلت أم لا، هل حصلت الاستقامة على أمر الله تعالى أم لا. إذن لا بد من البعث، لا بد من الحساب، لا بد من الجزاء والثواب والعقاب. فالذي ينكر البعث يطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، وحقيقة قوله في قول المشركين الذين قالوا: ما نحن بمبعوثين وما يهلكنا إلا الدهر، وحقيقة قوله أن الله تعالى خلق الخلق سدىً وعبثا وسفها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا كان الصحيح المقطوع به أن البعث معلوم بالعقل مع النقل لا بالنقل فقط، وهذا يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا، ويرد على من زعم خلاف ذلك من المنتسبين إلى العلم والمنتسبين إلى الرد على أهل الأهواء، بل على أهل الشرك من الفلاسفة وغيرهم. فمن هؤلاء من زعم أن البعث معلوم بالسمع فقط، بالنقل فقط، وهذا غلط عظيم، بل هو معلوم بالعقل، والنقل يؤكد ذلك، النقل فيه من النصوص ما يبين أن البعث أمر عقلي وأنه لا بد منه، وأن خلاف ذلك خلاف للعقل الصريح وخلاف للغاية التي لأجلها خلق الله الخلق. فلا بد إذن أن يعلم هذا، لا بد أن يعلم أن البعث معلوم بالعقل مع النقل، ليس معلوما بالنقل وحده. والأمر كما قلت لكم، الأدلة متكاثرة للغاية في الكتاب والسنة تدل على هذا الأمر العظيم، لأنه كان من الأصول التي تنازع فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه المشركين. مما يتعلق بهذه المسألة الكلام على النفخ في الصور كما أشار إليه المؤلف رحمه الله، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. والصور هو القرن أو البوق الذي ينفخ فيه، وهو شيء خلقه الله تعالى، قرن أو بوق خلقه الله تعالى ووكل به ملكا من ملائكته وهو إسرافيل عليه السلام، ينفخ فيه عند قيام الساعة على حسب ما بين الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته كما سنذكر إن شاء الله. فإذا نفخ في الصور وقع البعث، حصل البعث من القبور وقامت القيامة، فلابد من الإيمان بذلك، لابد أن نؤمن بهذا الصور الذي ذكر في الكتاب والسنة، ولابد أن نؤمن أيضا أن الملك الموكل به هو إسرافيل عليه السلام. وهذا التعيين قد ورد في حديث طويل يسمى بحديث الصور، يسمى بحديث الصور، أخرجه الطبراني وغيره، وأورده ابن كثير رحمه الله تعالى بطوله في تفسيره، وهو حديث طويل جدا فيه ذكر لأمور كثيرة، وفيه ذكر لأمور تكون يوم القيامة. وهذا الحديث من العلماء من يطعن في سنده، يقول إن سنده فيه ضعف ويستغربه بعض العلماء، والكلام فيه يطول. لكن على كل حال العمل على هذا عند أهل العلم، أن إسرافيل هو الموكل بالصور وهو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى فيقوم الناس من قبورهم. فهذا المعنى صحيح مجمع عليه عند العلماء حتى وإن كان في الحديث كلام. يتكلم أهل العلم هنا على النفخ في هذا الصور وعلى عدد النفخات التي تكون في هذا الصور. هل ينفخ في الصور نفختان أم ثلاثة؟ هل ينفخ في الصور نفختان أم ثلاث؟ خلاف بين العلماء، والأكثرون على أنهما نفختان فقط، وهو الصحيح الذي ورد به الكتاب وصحيح السنة. يقول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كم النفخ هنا؟ مرتين. الآية ذكر فيها نفختان فقط. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40، فذكر نفختين فقط. تتمة الحديث قال: 40 يوما قال أبيت، أي أبيت أن أحدد، لأنني لم أسمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قال 40 وسكت. قال: 40 يوما قال أبيت، قال: 40 شهرا قال أبيت، قال: 40 سنة قال أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فبين هذا الحديث كيفية البعث إجمالا، أولا ذكر أن النفخ في الصور يكون مرتين فقط، ثم ذكر كيفية البعث أو ما يحدث عند البعث، ينزل الله تعالى ماء من السماء تنبت منه أجساد الخلق، وذكر أن هذا الإنبات يكون على عظمة واحدة من عظم الإنسان، وهذه العظمة لا تبلى، هذه العظمة لا تبلى، هي التي تسمى بعجب الذنب، وهي آخر عظمة في العمود الفقري. فهذه العظمة تبقى كما هي لا تبلى بإذن الله تعالى، يتركب عليها الخلق يوم القيامة بكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فاستفدنا من هذا الحديث ما يتعلق بأمر البعث إجمالا أو بصفته إجمالا، واستفدنا أيضا أن النفخ يكون مرتين فقط. إذن فظاهر الكتاب مع ظاهر السنة الصحيحة يدل على أن النفخ مرتان فقط، وعليه الأكثرون من أهل العلم. نشير في ختام هذه الجزئية إلى قول من أنكر البعث، وقد ذكرته عرضا في الكلام، لكن يعلم أن من أنكر البعث على قولين رئيسيين. القول الأول إنكار البعث بالكلية، إنكار البعث بالكلية، واعتقاد أن الخلق لا يعادون أصلا بعد موتهم على أي صورة وبأية كيفية. وهذا قول المشركين الذي صرحوا به كما حكى الله تعالى عنهم في كتابه كما ذكرنا، قالوا وما نحن بمبعوثين وما يهلكنا إلا الدهر أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون إلى آخره. فهذا قول مشركي العرب ينكرون البعث بالكلية. القول الثاني هو في أصله قول لغير المسلمين، لكن تأثر به بعض من ينتسب إلى الإسلام والفلسفة تحديدا. هذا القول يقول فيه أهله إن البعث يكون للأرواح فقط لا للأجسام، فأقروا بالبعث لكن قالوا هو بعث بالأرواح فقط، وأقروا بالمعاد وقالوا هو معاد روحاني فقط، فليست الأجساد هي التي تعاد، وإنما الأرواح هي التي تأتي يوم القيامة تبعث ويحصل لها كذا وكذا. وهذا قول لا يشتغل به، لأنه في الحقيقة عائد إلى ماذا؟ إلى قول المشركين، وهو مصادم للنصوص صراحة. فإن الله تعالى لما ذكر البعث في كتابه ذكر البعث للأجساد التي كانت في الدنيا، وأن الله تعالى يعيد هذه الأجساد مرة أخرى بعد فنائها كما بدأنا أول خلق نعيده، تمام. وضرب الله تعالى الأمثال كثيرا في كتابه، منها المثل بإحياء الأرض بعد موتها وبإنبات الزرع منها. فالقرآن واضح وصريح في أن الذي يعاد هو الأجساد. والمشركون لما استبعدوا البعث استبعدوه من هذه الحيثية، قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني استبعدوا أن تكون القدرة شاملة لهذا الأمر، يعني إذا تحللت الأجساد كيف تعاد مرة أخرى بعد فنائها وتحللها؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ولهذا تجد كثيرا أن الله تعالى عندما يذكر البعث يربطه بقدرته سبحانه وتعالى على كل شيء، وأنه على كل شيء قدير. إذن القدرة شاملة لهذا الشيء، ليس شيء يعجز الله تعالى، تمام. فمن قال إن البعث يكون بالأرواح فقط فحقيقة قوله تعود إلى ماذا؟ إلى قول المشركين، لأن المشركين إنما استبعدوا إعادة الأجساد وظنوا أن القدرة لا تصلح لذلك أو لا تشمل ذلك، فمن هنا أنكروا البعث بالكلية. فمن قال إن الأجساد لا تعاد فقد وافق هؤلاء المشركين، شعر أم لم يشعر. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غنى بنا فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحاسبه الله تبارك وتعالى.
بعد ذلك يأتي الكلام على الحشر، والمراد به حركة الناس من قبورهم إلى الموضع الذي يقفون فيه فيحاسبون على أعمالهم، فهذه الحركة تسمى بالحشر. يقول رحمه الله تعالى ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام هنا على الحشر، وأما مسألة الشفاعة فيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في موضعها. مسألة الحشر أيضا من المسائل التي كثر تقريرها في الكتاب والسنة، والآيات في القرآن كثيرة جدا بذكر الحشر وما يتعلق به. وبالنسبة لظاهر كلام المؤلف رحمه الله فهو مأخوذ من حديث معروف أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، وقوله غرلا أي غير مختونين، أي غير مختونين. وتلا قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. فهذا هو ما يتعلق بصفة الحشر، والأحاديث فيه متعددة ذكرت أمورا تتعلق بصفة الحشر، وبيان هذا له موطن آخر إن شاء الله تعالى. فالمراد إثبات الحشر بعد قيام الناس من قبورهم، فلا بد من الإيمان بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيحاسبه الله تبارك وتعالى.
هذه مسألة الحساب، بعد الحشر يكون الحساب، يحاسب الناس على أعمالهم، وهذا هو الذي ذكرناه في تقرير البعث، أنه لا بد من الحساب، لا بد من محاسبة الناس على أعمالهم، ولا بد من مجازاتهم بها. وهذا أيضا مما كثر ذكره في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الحساب، الحساب على الأعمال، هذا كثير جدا في النصوص الشرعية. وقد وقع في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر قسم من الحساب أنه حساب يسير، وقع في كتاب الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فمن هنا تكلم العلماء على صفة الحساب، وأصل كلامهم في هذه الآية وفي الحديث الذي بينها وشرحها في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: فقلت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض، ومن نوقش الحساب هلك. فقسم الحساب إذن إلى قسمين: هناك حساب يسير، هذا نص الكتاب قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام العرض. القسم الثاني هو الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام النقاش، أو قال فيه النقاش: من نوقش الحساب هلك أو عذب. فهما قسمان للحساب: حساب يسير ويسمى العرض بالسنة، والقسم الثاني مناقشة الحساب. مناقشة الحساب بمعنى المراجعة، إذا رجع العبد وحصل له مناقشة في عمله فإن هذه علامة على عذابه، نسأل الله السلامة والعافية. هناك حديث آخر بين صفة العرض أيضا، وهو المعروف بحديث النجوى الذي أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. قال: وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. إذن فالحساب اليسير يقال فيه أيضا النجوى، يقال فيه النجوى، أن العبد يناجيه الله تبارك وتعالى فيما بينه وبينه، يستره عن الناس ويقرره بذنوبه، مجرد تقرير، ثم يبين الله تعالى نعمته عليه أنه سترها عليه في الدنيا ويغفرها له يوم القيامة. إذن فهذه صفة الحساب اليسير المسمى بالعرض، يعرض العبد على ربه فيناجيه ربه تبارك وتعالى، يستره عن الناس، يقرره بذنوبه هكذا دون أن يطلع عليه أحد. وأما الحساب الآخر الذي فيه المناقشة فهذا يكون على رؤوس الأشهاد: ومن نوخش الحساب عذب، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن نؤمن بالحساب، نثبت حساب الخلائق على أعمالهم، ونقول إن الحساب على قسمين كما جاء في الكتاب والسنة. نعم.
قال: وتنصب الموازين وتنشر الجوارين وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمال، فأما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثرورا ويصنى
سعيرا والميزان له حسبة. قوله: وتنصب الموازين، يأتي الكلام على الميزان إن شاء الله تعالى. قوله: وتنشر الدواوين وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، هذا أيضا مما جاءت النصوص بإثباته يوم القيامة. كل عبد له صحائف، له كتب تكتب فيها أعماله، والله تعالى قد وكل به الملائكة في حياته، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالله تعالى وكل بالعبد ملائكة يكتبون عليه أعماله، وهذه الأعمال تكتب في صحائف، في كتب تختص بكل عبد. فإذا كان يوم القيامة تطايرت هذه الصحف، وكان كل واحد يتلقاها على حسب عمله، فمن كان عمله صالحا، من كان مؤمنا وعمله صالحا، فإنه يأخذ كتابه بيمينه، ومن كان على خلاف ذلك فإنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. والآيات جاءت بهذا وذاك، وأما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، ولا تعارض، فهي حالة واحدة، يأخذ الكتاب بشماله من وراء ظهره، نسأل الله العافية. فمن الناس من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، والأمر كما ذكر في كتاب الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، عرفنا صفة هذا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إلى آخر الآيات. والآثار في هذا موجودة في التفسير، يعني في تفسير هذه الآيات من كتب التفسير، هناك آثار متعددة عن السلف في بيان صفة هذا، فمن شاء رجع إليها. نعم. هذا هو الكلام على الميزان، وهو من المسائل المهمة المتعلقة باليوم الآخر، يتكلم فيه العلماء بخصوصه، ولا سيما أنه قد أنكره من أنكره من أهل البدع. فالميزان هو الذي ينصب يوم القيامة، ميزان حقيقي له كفتان وله لسان كما ذكر المؤلف رحمه الله، توزن فيه الأعمال وغيرها مما سنبينه إن شاء الله. فهو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة لأجل ميزان الأعمال وغيرها، هذا هو الذي جاءت به النصوص في الكتاب والسنة، وهو الذي يثبته أهل السنة لا خلاف بينهم في ذلك. فهذا الميزان له كفتان، له كفتان حقيقيتان توزن فيهما الأعمال وغيرها، والأصل في ذلك حديث صاحب البطاقة كما سنذكره إن شاء الله. قوله ولسان، هذا قد جاء في بعض الآثار عن بعض السلف، ونقل الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم كما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح، فهذا هو مستند إثبات اللسان، وقد ذكره المؤلف هنا وغيره أيضا ممن تقدمه من أئمة السنة، فهذا أيضا مما يثبت في الميزان، ولا يتوقف على النص. يعني من قال إن النص لم يرد بذلك فأنا أتوقف في هذا، فهذا غلط، طالما أن الإجماع موجود ونقله من نقله من أهل العلم، وهناك آثار تؤيده عن السلف، فهذا هو الأصل عندنا في المسألة، والإجماع حجة شرعية، أليس كذلك؟ فلا بد من القول بهذا، ولا بد من إثبات النساء. وقوله توزن به الأعمال، هذا قد تنوعت بذكره النصوص الشرعية، تنوعت النصوص في ذكر الأشياء التي توزن في الميزان. وعندما نقول تنوعت فهذا تعبير مقصود، ولا نقول اختلفت، لأنه ليس اختلافا في الحقيقة، إنما الأشياء التي ورد ذكرها في النصوص كلها توزن في الميزان، فهو من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد والمعارضة. تمام. واستقراء النصوص في ذلك يدل على أن الذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء: الأول الأعمال نفسها، الأعمال نفسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. فهذا يدلك على أن الأعمال نفسها توزن. النوع الثاني صحائف الأعمال، صحائف الأعمال، الصحائف التي كتبت فيها الأعمال. ويدل على هذا حديث صاحب البطاقة، وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل من أمتي فيصاح به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، أي من الخطايا والعياذ بالله. فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فتوضع هذه، فيقال: إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا رب، وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة أخرى، فتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. فدلنا الحديث على أن الميزان له كفتان، فهو ميزان حقيقي، له كفتان حقيقيتان. ودلنا على أنه يوزن في الميزان ماذا؟ صحائف الأعمال، هذه السجلات التي كتبت فيها الأعمال توزن، توضع في كفة، وفي الكفة الأخرى بطاقة فيها لا إله إلا الله، فهذا أيضا شيء كتب فيه العمل، فصحائف الأعمال توزن في الميزان. النوع الثالث العامل نفسه، العامل نفسه، العبد نفسه يوزن في الميزان أيضا، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه: لساق عبد الله بن مسعود يوم القيامة في الميزان أثقل من أحد. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، وتلا قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فدل هذا أيضا على أن العامل يوزن. فيقال: هذا ليس من اختلاف التضاد، بل هو من اختلاف التنوع، فهذه الأشياء كلها توزن في الميزان، يوزن في الميزان العمل وصحائفه وصاحبه، كل هذا يوزن ولا تعارض بين النصوص. ولهذا نبه من نبه من أهل العلم على تنوع الموازين أو على ذكر الموازين بصيغة الجمع في كتاب الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة مثلا، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. طيب الموازين هنا جمع، طيب هو ميزان واحد ولا أكثر من ميزان؟ لا، الميزان نفسه واحد، الميزان نفسه الذي له الكفتان الذي تكلمنا عليه هو واحد، لكن ذكر الموازين هنا بصيغة الجمع على معنى ماذا؟ تنوع ما يوزن في الميزان، أن الذي يوزن في الميزان أشياء متعددة متنوعة، فجمع بهذا الإيه؟ بهذا الاعتبار. إذن فالحاصل وهو قول أهل السنة والجماعة إثبات هذا الميزان الحقيقي، وأنه توزن فيه الأعمال وغيرها مما بينا. أهل البدع من المعتزلة ومن نحى نحوهم ينكرون هذا الميزان، ويؤولون الآيات التي وردت فيه على العدل، يقولون: الميزان الذي ذكر في القرآن على معنى أنه توزن فيه الأعمال، تثقل الموازين أو تخف الموازين إلى آخره، هذا كله المراد به العدل، المراد به عدل الله تعالى، عدل الله تعالى يوم القيامة. وقالوا: ليس هناك ميزان حقيقي. وهذا بناء على أصل كبير عندهم، وهو المسمى بالتحسين والتقبيح، يعني بسط الكلام عليه له محله إن شاء الله، لكن ادعوا أنه لا يستقيم عقلا، هكذا يقولون، يعني لا يستقيم عقلا أن يكون هناك ميزان حقيقي كالذي نعرفه في الدنيا، ميزان له كفتان وتوزن فيه الأشياء. قالوا: هذا يعني مستبعد من الناحية العقلية. فنقول: هذا كلام فارغ، ومن الذي قال إن هذا الأمر محال عقلا أو يأباه العقل؟ وظواهر النصوص في الكتاب والسنة تدل على إثبات ميزان حقيقي، والنصوص تأبى هذا التأويل، وخصوصا الأحاديث، والقاعدة دائما كما نعرف أنهم يهربون من الأحاديث ويفزعون دائما إلى ظواهر القرآن، لأنها ربما وليس دائما ربما تحتمل تأويلاته. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: إذا جادلكم أعداء الله بالقرآن فخذوهم بالإيه؟ بالسنن. تمام. فالأحاديث خاصة تأبى هذا التأويل لا يمكن، لأنها تذكر كفتين وتذكر شيئا يثقل في الميزان، ليس هناك شيء أثقل من كذا، وفلان لا يزن عند الله جناح، لا يزن عند الله جناح بعوضة إلى آخره، كيف يستقيم هذا مع العدل؟ فالنصوص تأبى هذه التأويلات. ثم نقول: ليس في هذا ما يتعارض مع العقل، وليس هذا بقبيح عقلا كما يدعون، بل نقول حكمة الله تعالى اقتضت المبالغة في إظهار عدله أمام الخلائق كلهم. تمام. فهذا على سبيل المبالغة، ليس على معنى أن الله تعالى يحتاج إلى ذلك أو يفتقر إلى هذا، أنه لا بد من ميزان حتى يظهر أن الله عادل أو حتى يتبين العدل، لا، ليس الأمر كذلك، إنما هو على سبيل المبالغة في إقامة الحجة على الناس. كالصحف، صحائف الأعمال، هل يحتاج إليها الله تعالى؟ يعني هل يمكن أن يقال عياذا بالله إن الأعمال يعني تكتب حتى لا يحدث نسيان أو ظلم؟ حاشا لله من ذلك، أبدا. إنما هو على سبيل ماذا؟ على سبيل المبالغة في إقامة الحجة على العبد. وهكذا اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون العدل ظاهرا محسوسا واضحا أمام الناس أجمعين. فهكذا يقول أهل الإيمان، يقبلون النصوص على ما جاءت به ولا يتأولونها ولا يردونها، ويقولون إن حكمة الله عز وجل قد اقتضت ذلك، لا عن حاجة ولا عن نقص عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا الكثير من أمور الخلق، كما أن الله تعالى خلق الخلق عن غير حاجة منه إليهم، وكما أنه خلق عرشا واستوى عليه وليس بحاجة إلى العرش ولا إلى حملة العرش. تمام. فهذه كلها أمور اقتضتها حكمة الله سبحانه وتعالى، لا بد من إثباتها كما جاءت في النصوص الشرعية، ولا يجوز أن يدعى أنها مصادمة للعقل. طيب أكمل.
قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حرب في القيامة ماؤه أشد غبارا من اللبن وأحلى من العسل، أبابكم وعاد من السماء من شرب منه شربة لم يطمع بعدها أبدا.
هذا أيضا من مسائل القيامة، من مسائل اليوم الآخر، وهو إثبات الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة يثبتون هذا الحوض كما جاءت به النصوص في الكتاب والسنة. يقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر نهر في الجنة، هو الذي يأتي منه الماء الذي يكون في الحوض كما جاءت بذلك الأحاديث. فالأحاديث بيّنت هذا، بيّنت أن هذا الكوثر هو الذي يجيء منه الماء الذي يكون في الحوض. فالآية دليل على إثبات الحوض من هذه الحيثية، من ناحية تفسير الأحاديث وبيانها لهذه الآية. الأحاديث متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجها الشيخان في صحيحيهما وغيرهما من أئمة السنة عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وهذه الأحاديث فيها ذكر هذا الحوض في صفته وما يتعلق به. من ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله، أن هذا الحوض فيه ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وكذلك أيضا ثبت أنه أطيب ريحا من المسك. قال: وأباريقه عدد نجوم السماء، الأباريق التي يشرب منها من يرد هذا الحوض. قال: من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، إكراما لمن أراد الله تعالى أن يرد هذا الحوض. فعلى سبيل الإكرام له والفضل والنعمة من الله تعالى أنه إذا شرب من هذا الماء الطيب لم يظمأ بعده أبدا. من الصفات التي جاءت في شأن هذا الحوض أيضا تحديد مسافته، فهو حوض عظيم جدا، كبير الحجم جدا. قال عليه الصلاة والسلام: حوضي ما بين أيلة وصنعاء. ما بين أيلة وصنعاء، أيلة مكان بالشام وصنعاء مكان باليمن. فهو بهذه العظمة وبهذا الاتساع حوض كبير جدا. ومن ذلك أيضا أنه يصوب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق من فضة، فيأتيه ميزابان مصبان، وأصله في نهر الكوثر كما ذكرت لكم، فيأتي الماء من هذا النهر من خلال هذين الميزابين يصب في حوض النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الماء إذن أصله من الجنة، أصله في ذلك النهر الذي هو في الجنة. من ذلك أيضا أنه لا يرده إلا من تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما من أحدث وابتدع فإنه لا يرد هذا الحوض ولا يشرب منه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا ليزادن أقوام عن حوضي كما تزاد الإبل الضالة. فيقول: يا رب أمتي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأحدثوا وخالفوا السنة وخالفوا الشريعة. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فهذا يدل على أن هذا الحوض أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعله أيضا لمن استقام على سنته عليه الصلاة والسلام وتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قدر الصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار.
مسألة أخرى من هذه المسائل وهي الصراط. والصراط في أصل معناه هو الطريق، الصراط في أصل معناه هو الطريق، قد يكون مستقيما أو معوجا كما يقول الطبري رحمه الله: والعرب متصف المستقيم باستقامته والمعوج بأعوجاجه. فالصراط في أصله هو ماذا؟ الطريق. المراد بالصراط هنا جسر يضرب على ظهر جهنم يجوز عليه الخلائق، يمر عليه الخلائق، هذا هو المراد بالصراط. والأصل في إثباته الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكما هو وارد في أحاديث الشفاعة أيضا، أنه يؤتى بالجسر يضرب على ظهر جهنم. وقد جاء في صفة هذا الجسر أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وأن عليه خطاطيف وكلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن الناس، فالناس يجوزون عليه على حسب أعمالهم، على حسب ماذا؟ على حسب أعمالهم. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخير، ومنهم من يتخبط، ومنهم من يقع في نار جهنم والعياذ بالله، تخطفه هذه الكلاليب فيقع في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا هو الصراط الذي جاءت السنة بإثباته فنثبته كما جاء ونؤمن به. يتكلم العلماء في هذا الموضع على قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. الورود هنا ما المقصود به؟ هل المقصود به دخول النار، دخول النار بالفعل، أم المقصود به المرور على النار؟ هما قولان معروفان للسلف، هما قولان معروفان للسلف، منهم من قال هو الدخول، ومنهم من قال هو المرور، كما تجده في تفسير هذه الآية. الصحيح الثاني أن المراد به المرور، كما يرجحه من يرجحه من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، ويستدلون على ذلك بأحاديث الصراط التي ذكرتها لكم، لأنه ذكر في هذه الأحاديث أن من الناس من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل إلى آخره، ولا يذكر أنهم إيه؟ سقطوا، لا يذكر أنهم سقطوا أو دخلوا النار. فظاهر الحديث يدل على أن هؤلاء لم يدخلوا النار أصلا، فلا يصح أن يكون المراد بالورود في الآية الدخول، لأن الله تعالى جعله إيه؟ في حق عموم الناس: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تمام. إذن أحاديث الصراط تدل على هذا. حديث آخر يدل على هذا أيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه في فضيلة أصحاب الشجرة، في فضيلة أصحاب الشجرة، أصحاب بيعة الرضوان رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة الذين بايعوا إيه؟ تحته. طيب لو كان الورود هو الدخول في حق جميع الناس لما قال عليه الصلاة والسلام ما قال. وفي تتمة الحديث نفسه قيل له, قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله, أليس يقول الله وإن منكم إلا واردها؟ يعني فهم من الورود ماذا؟ الدخول. فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة والله تعالى يقول وإن منكم إلا إيه؟ إلا واردها. ففهم أن الورود هو الدخول. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني من هؤلاء المتقين, من عباد الله سبحانه وتعالى, هؤلاء المتقون الذين ينجيهم الله, الذين ينجيهم الله تعالى فلا يدخلون النار أصلا. فهؤلاء منهم أصحاب الشجرة لا يدخل النار, التعبير هنا بلفظ الدخول, لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. إذن فالمراد بالنجاة هنا ثم ننجي الذين اتقوا عدم ماذا؟ عدم الدخول, تمام, أنهم لا يدخلون النار. ونذر الظالمين فيها جثية, فهؤلاء الذين تخطفهم الكلاليب والعياذ بالله ويقضى عليهم الخلود في نار جهنم. إذن الأصح إن شاء الله تعالى في تفسير الورود أنه المرور لا الدخول. نكتفي بهذا.